بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على من نصب لهم العداء إلى قيام يوم الدين. بعدما فرغنا من دورة أصولية كاملة قاربت 5 سنوات تقريبا، وبمعدل درسي يحمل رقم 423 أظن 431 درسا في 4 سنوات ونصف إلى 5 تقريبا، كان لابد لي في الخاتمة من مراجعة أصولية عامة لأهم النقاط ولو بالإشارات، وهي تحمل فوائد جمة، وهي طريقة أرغب بها شخصيا في طريقتي في التدريس. عليكم السلام. أنني بعد الفراغ من أي كتاب أعود مع الإخوة الطلاب لمراجعة شاملة عامة تستعيد الكتاب في لحظات، وهذه النظرية طبقناها على أكثر من مجال وكانت ناجحة جدا، حتى على مستوى تدريس الحلقات. عندما كنا ندرس الحلقات، الحلقة الأولى، الثانية، الثالثة، كنا ندرسها ثم نحضر أنا والطلاب وأبدأ بالأسئلة. في المرة الأولى يكون المجال للسؤال مثلا في دقيقة الجواب، في المرة الثانية نصف دقيقة، في المرة الثالثة ينبغي أن يكون مباشرا، فتراه يحفظ الكتاب بكامله من خلال الأسئلة، لأن أي كتاب لا يمكن للطالب أن يحفظه مهما كان نابغة. سيحفظ أمهات سبق في علم النحو، في علم البلاغة، في علم الأصول، في علم الفقه، هذه الأمهات هي التي ينبغي أن تلبث، الباقي يتساقط. إذا ضرب الجمل سقط من عليه وما عليه. مراجعات أصولية عامة، إذا بكمل الترقيم ما بعرف إذا بناسب نكمل إنه 432، يعني هو مش درس، هذا مراجعات على كل، يعني حيكونوا 3 مراجعات اليوم وغدا والخميس إن شاء الله، في حوالي 50 نقطة من أهم النقاط الأصولية التي ينبغي أن نشير إليها إشارات لأننا طرحناها سابقا. الفائدة الأولى في طبيعة البحث الأصولي، فإن ما يلوح من كلمات السيد الخوئي في جعله بحثا كبرويا لا نوافق عليه، فإن البحث قد يكون كبرويا وقد يكون صغرويا. مثلا قاعدة الظهور حجة، هاي الكبرى، كل ظهور حجة، هاي كبرى، فهذه كبرى، بحث كبروي. ومثلا صيغة الأمر افعل ظاهرة في الوجوب، هي مش بحث كبروي، هذا بحث صغروي. طبعا السيد الخوئي له جواب انه كبرى حجية الظهور متفق عليها، واذا كان متفق عليها فهذا مثلا مش اصولي، واذا اخرج حتى حجية القصر نحن قلنا اتفق عليها او لم يتفق عليها لا تخرج من علم الاصول، فإذا في شيء مسألة أصولية صار فيه متفق عليه تخرج من علم الأصول؟ لا تخرج. فالمهم في المسألة الأصولية أن تكون شائعة سيالة في معظم أبواب الفقه، في ضابط القاعدة الأصولية، وبذلك تفترق عن القاعدة الفقهية. أصالة الطهارة قاعدة فقهية، من وين موردها؟ طهارة، ما إلى شغل بالصلاة، ما إلى شغل بالمضاربة، ما إلى شغل بالتجارة. بينما خبر الثقة حجة، هاي أصولية، خبر الثقة ينتج بالطهارة، ينتج بالنجاسة، ينتج بالمضاربة، ينتج بالميراث، وين ما كان شائع سيال في كل أبواب الفقه. صيغة افعل ظاهرة في الوجوب، سواء وارد صيغة افعل واردة بالطهارة، واردة بالنجاسة، واردة بالصلاة، وين ما ترد سيالة. فالعنصر المشترك السيال الشائع هو الضابط في بحثنا الأصولي، كبروي ولا صغروي. هاي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، ساد قديما تعريف علم الأصول بالقواعد الممهدة أو الممهدة، وبناء على الفتح ممهدة يعني مكتوبة، ممهدة كتبت هيئت، وبناء على الفتح لا ضابط حقيقي لتمهيدها. شو السبب؟ ليش جبت هاي القاعدة ما جبت هاي القاعدة؟ انت عم تقول ممهدة، انه اللي كتبوه وحطوه بالكتابة ده علم اصول، طيب ليش حطوا هذه ما حطوا هذه؟ ليه ما حطوا اصالة الطهارة؟ واما على الكسر ممهدة، فلا تبقي علما لا يدخل في علم الاصول. البلاغة الى دور، علم الرجال له دور، كمسائل علم الرجال واللغة والقواعد الفقهية، كل يمهدون للحكم الشرعي، يقولوا له تمهيد. وأما ما أدخله الميرزا رحمه الله من قيد الكبروية، قال لازم تكون كبرى، فهذا لا ينسحب على مسائل الأصول. بمعنى من المعاني كصيغتي افعل، فيك طبقها في صغرويا وفيك تشوفها كبرويا. الفائدة الثالثة، هني إشارات عم نعطي بس للذاكرة. اعترض السيد الخوئي طاب ثراه على مقولة الضرورة لوجود موضوع لكل علم. السيد الخوئي بيقول انه منين هالحكي انه كل موضوع كل علم بده موضوع بيشتغل فيه؟ مثلا علم النحو موضوع الكلمة بيشتغل بالكلمة، موضوع الطب موضوع الجزء الإنساني، العين وغير جزء إنساني، منين هالحكي؟ بيقول انه هالضرورة منين اجت؟ بيقول مش في ضرورة، بل قام البرهان على عدم ذلك. مش بس انه في برهان انه مش صحيح. كيف سيدنا؟ فإن في علم الفقه مسائل من المقولات العالية. انتوا بتعرفوا انه المقولات العشر ما في جامع بيناتها، لو في جامع ما اسمع عشرة عالية، والتي لا جامع بينها فيبحث فيه الدم نجس مثلا، فيبحث فيه بعلم الفقه الدم نجس او لا او مش نجس، وهو جوهر، ويبحث فيه عن القراءة وهي كيف. وشو الجامع بين الكيف؟ الكيف وهو عرض يعني، وهو كيف عرضي، ولا جامع بين الجوهر وبين العرض إلى آخره. من باب المثال احنا عندي. الفائدة الرابعة، عرف الشهيد الصدر رحمه الله الوضع بأنه القرن الأكيد.
بمعنى انه الالفاظ قوالب للمعاني. انت دورك تعمل اقتران بين لفظة وبين معنى، واعتبر انه هذا كان يسمى علميا بالانعكاس الشرطي، وهي تجربة علمية اقيمت في فرنسا على يد بعض كما اذكر، انه جابوا حيوان قدموا له لحمة وعملوا ضربة، تاني يوم قدموا له لحمة عملوا له ضربة، تالت يوم قدموا له عملوا له ضربة، الى بعدين رموا له ضربوا هيدي بدون ما يقدموا اللحمة، سال لعابه تذكر كل في شيء حيواني بطبيعة الحيوان مش بس الانسان، انه اي شيء اني بقترنه بصير احدهما سبب لذاكرة الاخر. بقول الوضع لما بيضع الوضع شو هدفه من اللفظة؟ يجيب لك المعنى، بده يربطهم. فقال الوضع هو القرض، بس يتحقق القرض بتصير تطلق اللفظه بروح المعنى. هذا اللي ذكره الشيء، شو قلنا العباره؟
بانه القرن الاكيد.
بانه القرن الاكيد الذي يحقق صغرى لكبرى حيوانيه انسانيه، مش بس لكبرى حيوانيه انسانيه، تسمى الانعكاس الشرطي، بأن كل شيئين اقترنا يسبب وجود أحدهما تذكر الآخر، حضور الآخر مثل ما بدك. نحن هذا اعترضنا جزئيا على هذا التعريف للشهيد رحمه الله، وما ذكره يمكن في الوضع التعيني، وما ذكره يمكن في الوضع التعيني. افترضنا لفظ البحر يطلق على البحر، انا كل يوم بالحوزة يفوت عالم يقول جاء بحر، عالم جاء بحر، جاء بحر بالشارع مرة على مرة، هالقرية اللي انا عم بستخدم المصطلح دائما دائما دائما، البحر كان البحر الماء الازرق، بصير عند الناس بهالبقعة اللي انا عم بستخدمها وقت بقول بحر العالم تعين انفعال بصير، انا ما قلت وضعت هذا لهذا، بس نتيجة كثرة الاستعمال والاقتران 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 صرت اذا اقول بحر يروح لهذا المعنى، هذا يحقق وضعا، بس هذا الوضع التعيني ولا التعيين، ولكنه لا يفسر لنا الوضع التعييني. فإن العقلاء سيما أصحاب المهارات الصيادلي والمحامين والمهندسين كل بدي بينزلوا أسماء، يعني منقول ما صار في وضع يعني بعد ما صار في قرن، وشو قلنا كيف العبارة؟
سيما أصحاب المهارات
يضعون ألفاظا قبل تحقق القرن، والقرن له دور في انتقال الذاكرة إلى المعنى، أي لتحقيق الهدف من الوضع لا الوضع. يعني أنا وقت اللي بقول مثلا تتراسيكلين نزلناه جديد وضعناه لكذا، هذا اسمه وضع، أهل الخبرات بيعملوا أوضاع لألفاظ، بس أنت إذا قلت لك تتراسيكلين بدك سنتين تستخدمه لتتذكر المعنى، هل يقال ما في وضع؟ هذا وضع موجود، لكن القرن سبب لانتقال الذهن من اللفظ الى المعنى، وهذا يحقق هدف الوضع مش هو الوضع. هذا اعتراض. واما السيد الخوئي رحمه الله ففسر الوضع تصديقيا، مو بالصورة، انه لفظة بتجيب صورة المعنى، وسماه التعهد، أي تسالم أهل اللغة على أن لا يؤتى بلفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى. جيد، شو معناته يعني؟ هو رأيه مسلك التعهد. وساعتئذ إن سمعنا لفظة عرفنا أنه قصد، لو في تعهد عرفنا أنه قصد، والقصد مدلول تصديق أول. ولذا سيد الخوئي يرى بأن الوضع هو يحقق مدلولا تصديقيا أول. طبعا نحن كمان أيضا لا نقل ذلك، والجواب الجواب. خمسة، الفائدة الخامسة، إن المجاز ليس مدلولا مسقطا. خليني أوضح شو له. يعني أنا وقت بقول اذهب إلى البحر واستمع إلى حديثه، شو قصدي هون؟ من المعنى المجازي؟ العالم. هو يعني مسقط، يعني هيك البحر ما إلى ولا دليل، هيك جبنا وسقطناها، جبنا لفظة صخرية دخلناها على العالم. لا أبدا، مش ليس معنى مسقطا، بل هو مدلول اقتضائي من نفس اللفظ الحقيقي. كيف يعني اقتضائي؟ بمعنى أن لفظ البحر مثلا كما يدل على الماء، البحر المائي، يدل بدرجة يعني قابلية بدرجة أقل على سائر الأشباه، بيشبهوا يعني، بينتقل ذهني. صحيح بروح بيقرب يتبادر البحر، بس في إله دليلي، بس ميتي نايمي 1% 5% 10% على الأشباه. وإذا صعدت درجة الشبيه دل عليه. كيف بنصعدها؟ بالقرينة، جيب قرينة بيصعد، وذلك من خلال القرينة. إذن المجاز دلالة اقتضائية موجودة، مش معنى مسقط. ما بعرف زود حد الفكرة. اذهب إلى البحر، البحر بدل على البحر صحيح، وكمان بدل على العالم بدرجة لأنه بيشبهه البحر العلم، بس ما بتفهمها أنت لي. بس إذا واحد حللها بشوفها دلالي 5% 3%. لما قلت استمع إلى حديثي ارتفعت الخمسة، صارت قديش؟ 90. هي رفعت المدلول بالقرينة، مش انه واستمع الى حديثي جابته للعالم. يعني البحر كأنه ما له ولا دليل وانت عم تخلق دليل مسقطة. بلا منا شوف زيد اسد. طيب وقت بيستخدم كلمة اسد بزيد، انت هي اسد بغير ذهنك بروح لامين، بس الرجل الشجاع موجود داخل الاسد من لفظة اسد، بس بشكل ميت انه هم شجاع. كل شيء بيشبهه بيدل عليه دلالة ميتة غير ملحوظة بالذهن بس موجودة. قلت لي بتجيب قرينه بتقويها.
احنا بنحفظ
الساعه، اي يعني بيضل الذهن البشري عندنا، بالذهن البشري عنده بيحضر شيء بيضل معه اشباهه، بس بتحضر صور خافته ما بيلتفت للعرف. بس وقت اللي بتجيب قرينه هي الصوره الخافته بتقوى، مش انه بتخلقها. بلا، وقت اللي بتقول انه جاءني اسد، دغري ذهنك بروح للاسد، بس كمان بدرجه خافته لا يلتفت اليه، انه الشجاع اللي بيشبهه كمان موجود عندك.
ملحظ الشجاعة مثل الأسد، في مميزات بالأسد.
أيوة، هذا اللحاظ بيقوى بالقرينة، مش أنه أنت عم تخلق بالقرينة لحاظ مش موجود. هذا الشبيه موجود، يعني ذهن البشري مفطور على إحضار الأشباه. يعني هلأ تصور أنه تصور كل يوم عليكم السلام، كل يوم خليني افترض أنه الشيخ حسين سعد يحضر إلى الدرس مع الشيخ حسان الفقيه، كل يوم بيحضروا مع بعضهم، والشيخ حسان بيدخل وحامل مرتبان عسل كل يوم وبيقدمه هدية لأحد الطلاب. إذا شي نهار يعني صار عندك بذاكرتك علاقة بين الشيخ حسان بين الشيخ حسان، مجرد ما يفوت الشيخ حسان شي نهار مش موجود، ذاكرتك بتروح للقرين. في شيء بالمنطق الانساني بالطبيعه الانسانيه. مش بتقول اذهب الى البحر، صحيح حضر البحر بس الاشباه تبعه موجوده خافته، قول استمع الى حديثه بيرتفع. هذا مش استمع الى حديثه دلت لحالها، البحر معها، البحر انه في دليل اقتضائي خفيف.
يعني بتروح تراجع عن الاشياء اللي اجمل بال
عسل. بسيط. مش مهم تتراجع انت، مهم اتنين نتراجع. طيب. ست. ذكر جماعة من الأصوليين وعلى رأسهم المحقق العراقي والسيد الخوئي طاب ثراهما بأن ألفاظ العبادات يعني الصلاة الصوم الحج موضوعة للأعم من الصحيح ومن الفاسد. يعني كلمة الصلاة مش موضوعة للصلاة الصحيحة، موضوعة للصلاة فاسدة ولا غير فاسدة، هالتشكيل. وقد طرحت صيغ عدة لتخريج هذا القول، منها ما أفاده السيد الخوئي رحمه الله من أن الصلاة موضوعة للأركان. بس واحد منكم فورا بيعمل إشكال، إذا للأركان هن الأركان أربعة مثلا أو خمسة، طيب يعني إذا قال لي روح صلي لك، أنا لما نقول سبحان الله لك صارت مجاز، أنت عم تقول للأركان. شو قال هو؟ ولكن على نحو، شوف العبارة تبعه، الجامع ألا بشرط، مش بشرط ألا يكون، لا بشرط، يعني أي شيء بتزيده ما بيخل بأصل الصلاة، لا بشرط. ويمكن الكلام أن يورد عليه بأن الصلاة أطلقت على غير الركن، مثل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة نفي لجنس الصلاة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الفاتحة ليش أتركنا؟ مشان بيقول فيش صلاة بدون فاتحة، والصلاة ليست ركنا، والفاتحة ليست ركنا عفوا. هلا كمان هذا الكلام فيني يردوه، ويمكن، بس أنا عم بعمل إثارات، ويمكن أن يرد ذلك في من صلى خطأ، ففي الروايات أعد الصلاة، كيف سماها صلاة؟ معنى فاسدة، أعد الصلاة. هلا كمان فيك ترد هاي انه قصده اعد الصلاة في قريني على انه المقصود الفاسدي، مش انه الصلاة تعني الفاسدي، بس عم نعمل اثارة لتنوير الفكرة. الفائدة السابعة، الاقرب ان الفاظ المشتقات موضوعة بلا قيد الزمان. إذا قلت لك أكرم العالم، مش معنى العالم هلأ الفعلي، عالم ليس معنى الزمان، ليس داخلا فيها بغير ذلك، ولا قيد الفعلية هلأ، عم بحكي من حيث اللفظة. فمعنى عالم أي ذات لها علم، لا أكثر ولا أقل، لا هلأ ولا عم تقول أيمتى، ذات إلى علم. ولذا صح أن نقول، مش مجاز، صح أن نقول زيد ضارب أمسي أو اليوم أو غدان، لو كان الزمان ليش عم تزيدها أو غدان، وما في مجاز، بلا مجازية. هلأ واحد منا كان يستشكل كيف هالحكي، يعني إذا قلت لك أكرم العالم، يعني أنت ما تفهم منها شيء، أي عالم ليش؟ نعم، إن مقتضى الانصراف، الانصراف غير اللغة، إن مقتضى الانصراف هو الظهور في الفعلية وحال النطق. أكرم العالم يعني هلأ، هذا انصراف مش من لفظة العالم، ولو لشيوع ذلك عند أهل اللغة، عندما يقولوا بيقصدوا الفعلية فبيصير ظاهر بهذا المعنى. 8 الفائدة الثامنة. معلش احنا عم ناخذ شوية وقت لانه هودي مهمين جدا جدا جدا. اتمنى ان الوجوب التخييري قد اختلف في تفسيره. شو وجوب تخييري؟ يعني المولى وقت اللي بيقول انه اطعم او صم، شو يعني؟ كيف اطعم او صم يعني؟ مين الواجب؟ يعني هيدا بشرط لترك هيدا؟ على اقوال منها ان الواجب هو الجامع. شو الجامع يعني؟ اي احدهما. معنى الوجوب التخييري معناه وجوب احدهما، جامع. هذا رأي. وقيل بان المعنى هو الوجوب المشروط بترك الاخر. ليش خيرك؟ يعني الله بده واحد، ترك واحد جيب واحد بترك الاخر. واعترض عليه الحكي. شو الاعتراض اذا بعدكم ذاكرين قبل 5 سنوات؟ قالوا معنى الوجوب، معنى التخييري، وجوب تخييري يعني انه هذا واجب عليك بس بشرط تترك هذا، ما بده يهون الله اثنين يتون، وهذا واجب عليك بشرط ان تترك هذا. كثير منيح. اذا انا تركت اثنين شو بصير؟ شو اللي بصير واجب علي؟ تركت هذا وجب هذا، وتركت هذا وجب، وجب اثنين. طيب ليس شنو؟ قلنا؟ طلب عليك بان تركهما معا سيؤدي لوجوبهما التعييني، ما عادش في تخيير. طيب شو الهدف من هالبحث؟ وثمرة البحث هذا عند الشك في شيء بين التعيين وبين التخيير. قال لي المولى صم لك كم يوم، شكيت يا عمي هالصوم تخيير مع الاطعام ولا هو؟ لا، كل واحد لحال بين التخيير والتعيين. فالمتجه اذا بدنا ناخذ بالوجه، فالمتجه هو القول بالتعيين، لان ظاهر قوله مثلا اطعم مسكينا. شو ظاهر قول اطعم مسكينا؟ ان الواجب هو خصوص الاطعام، مش شيء ثاني. ظاهر العباره اطعم مسكين، اطعم لك اطعم، ما قال لك او، هو خصوص الاطعام لا عنوان احدهما انه واحد انه هذا او هذا. مضافا للاطلاق الاحوالي. شو الاطلاق الاحوالي؟ في اطلاق افرادي مش هيك، في اطلاق احوالي، في اطلاق مقامي، في اطلاق للمصاديق. يعني وقت اللي قلت له اطعم مسكينا، سواء صمت سواء رحت على الحاج، اي حال انت، انا هذا مش هيك مقتضى اطلاق؟ مقتضى اطلاق هو وجوب الاطعام. اتى بالاخر ام لم ياتي به؟ حتى لو انك صمت، اتى بالاخر ام لم ياتي به؟ وهذا هو معنى التعيين. معلش بعد عنا فائدتين اليوم، 10 كنت على اساس اسوي 50 بلكي نحاول نوجزهم ان شاء الله. الفائده التاسعه ان الامر بصيغه افعل لا تدل لا على الفور ولا على التراخي. لانها شو معنى اصلا؟ شو معنى اضرب؟ لانها نسبة ارسالية نحو المادة. معنى اضرب عم حركك رح تضرب، اما فورا مش فورا ما في فلا المادة ولا الصيغة تدلاني على الفور. منين اجت الفورية؟ واما الايات بتقلي لا ما في ايات، واما الايات مثل سارعوا استبقوا الخيرات، هاي الآيات اللي استدل بها، فيمكن دفعها بما أسس من قاعدة. شو هي القاعدة المؤسسية؟ واتمنى إذا ما أشرت إليها سابقا يلتفت إليها لاحقا. في قاعدة عندنا بأن الشيء الذي يستحسنه العقل محمول على الإرشاد. هاي أوامر إرشادية مو مولوية لحتى تقول لي فورية وغير فورية. استبقوا الخيرات عم يرشاد منه عاجل إرشادية مثل الطبيب إرشادي، ما له تأسيس مولوي يجب بحيث تعاقب إذا ما عملت فوري. قد يجاب بذلك لا أنها للزوم المولوي، لازم تروح فورا وإلا تعاقب. وقد يرد ذلك كمن هدف يرد، وقد يرد ذلك بأن العقل عندما يحسن، عندما بيقول هذا حسن فهو أعم. منين جبتوا هالقاعدة إنه كل شيء بحسن العقل لازم يكون إرشادي؟ فهو أعم من الإلزام ومن الاستحباب، من اثنين حسن. ما بعرف إذا واضحة الفكرة. شو عم بيقولوا هن؟ في قاعدة، الشيء اللي بحسن عقلك وعقلك قاضي به، لما المولى بيأمرك ما عقلك حسن بتحمل هذا الأمر، مش على المولوية إنه بده يعاقبك، بتحمل إنه عم يرشدك. ما عقلك بيقول هيك؟ استبقوا الخيرات. ليش؟ انا ما بعرف انه الخيرات تستبق لها. سارعوا الى مغفرة من ربكم شيء، وبدا امر، ما انا بعرف هالشيء. فهود الاوامر اللي بيحملون عم يجدك ارشاد، مش امر بمعنى اركض اذا ما بتركض انه بعطيك امر يعني بدي اعاقبك، مش امر مولوي، هذا ارشاد. انا عم اقول انه العقل صحيح بيقول حسن، بس الحسن عند العقل قد يكون الزام قد يكون استحباب. كلمة سارعوا لان فعل امر بتفيد شو؟ بتحدد القسم الثاني انه الزام، مش مدى فائده حتى تقولوا للعقل بحسن عشو ليش ما بتحمل الامر على المولويه. وساعتها اذن يكون لقوله سارعوا فائده، مش انه ما في فائده للعقل، فائده تعين احد طرفي الحسن وهو الالزام. اخر وحده الفائده العاشره، عندنا مشكلة موجودة بعالم الفقه، وإن شاء الله هذه بدي أطرحها وناقشها خاصة بموضوع الخمس. مرجع قرأ الأدلة، أدلة الخمس، استند الحكم الظاهري خبر زرارة أو خبر صناعة، أفتى بعدم لزوم الخمس في الهدية. جيد، من خلال رواية زرارة الطويلة مثلا انه الجائزة غير المترقبة قاسي عليها الهدية مثلا. طيب انا اجاني هدايا ما خمستها بناء على فتوى المستندة الى الخبر الثقة، او بعد سنة اثنين ثلاثة اربعة مات المرجع، اجا مرجع تاني قال يجب الخمس في الهدية. ذاك حكم ظاهري لم يكن حكما واقعيا، مستند الى دليل ظاهري. فانكشف بطلان هذا الظاهري. وعليكم السلام. شو بدي اعمل؟ لا سؤال، مين قال بدي خمس؟ سؤال، هذا نزاع. هذا على مستوى شو قلنا؟ الظاهري. في عندنا شيء اسمه اضطراري، في اوامر ظاهريه، في عندنا اوامر اضطراريه. انا مش قادر اوقف، اذن قمت صليت انا وقاعد، بعد العصر صار فيني اوقف، انا التزمت بالامر الاضطراري. بعيد ولا ما بعيد؟ بحث الاجزاء هذا بحث مهم جدا مطروح، خاصه بالظاهريات لانه غير محسوم. طرحوا الاخوان بالكفايه، طرحوا علمائنا، وبده بحث خصوصا بموضوع الخمس اليوم، لانه في بلاء اليوم ببعض القضايا البيوت وغيرها. يلا الفائده العاشره، ان الحكم الاضطراري بملاك نظره الى الحكم الاولي. ليش قال له صلي من جلوس؟ يعني عم بيطلع بالحكم صلي من قيام، قال له لكن انتبه صلي من قيام، في نظر بحكم نظره الى الحكم الاولي، يكون حاكما عليه حكومي صار في نظر
بمقتضى اطلاقه المقامي. عم يطلع فينا هذا القلوب انه مجزئ على كل حال، ولان الحاكم لا يلحظ فيه، لا يلحظ فيه الاقوائية في الدلالة او في السند. قلت لكم الدليل الحاكم لو كان اضعف وهيداك اقوى، بينما الخاص والعام ليش قدمنا الخاص على العام اذا بتتذكروا اخر دروس؟ قدم الخاص على العام لان الخاص دلالته اقوى بالحاكم. الحاكم هو عم يطلع بهدي حتى لو اضعف منه يقدم عليه، عم يطلع فيه ويقول بدي شيل منه. والنتيجة هي القول بالاجزاء. وهذا الكلام هو الرد على نظرية العراقي رحمه الله. المحقق العراقي كان له نظرية وانا يوم رديت عليها هاي النظرية بموضوع الحكومة. شو قال شيخنا وشيخ مشايخنا العراقي رحمه الله؟ بأن الدليل الأولي، اللي قال لك صلي من قيام، بأن الدليل الأولي كصلي من قيام مفاده أنا ولا غيري، أنا عم بتفسير مني، أنا ولا غيري، صلي من قيام، صلي من قيام، صلي من قيام بعذر أو بغير عذر بمقتضى إطلاقه، ما له إطلاق، معذور مش معذور، أنا بدي صلاة من قيام، أنا ما بيعنيني هذا الموضوع، جيت صليت بعدين بأمر ثاني ما بيعنيني، أنا عم أقول أنا. طيب عال وهيديك شو هيديك عم بقول أنا كمان. وأما الدليل الاضطراري فمفاده أني بديل عن الأول، عم بيقول أنا بديل، هيديك بيقول أنا مش اللي بديل. إذا بتاخذ بإطلاق وصلي من قيام، ما قال صلي من قيام إلا إذا عجزت مطلق بكل الأحوال، عجزت ما عجزت أنا بدي صلاة من قيام. فيتعارضان عند العراق، يتعارضان ولا إجزاء. وقد عرفت الجواب، أنه حكومي في الحكومة ما في تعارض، وقد عرفت الجواب أن الحاكم يقدم ولا يعارض. هاي فوائد 10 والحمد لله رب العالمين.